بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبذة عما تقدم. البهتان من أوضح ما ثبتت حرمته في الشريعة الإسلامية، وتحديده وردت النصوص صريحة به، تحديد حقيقته مهم جدا. لأن إذا قلنا إن البهتان هو كذب خاص، فكل بهتان كذب، ومن ثم فهو حرام لحرمة الكذب، وحرام للخصوصيات الأخرى التي فيه. هنا ما ماكو أي مشكلة في التحذير الحكم الشرعي، يعني في فقه البهتان من هذه الناحية. ما إذا قلنا البهتان ليس متقوما بالكذب، فقد تدخل فيه بعض المصاديق الأخرى التي ليس فيها كذب، ومن ثم سيكون الحكم فيه مختلف. فلهذا ينبغي أن نعنى عناية خاصة بهذه الجهة، هذه الجهة أساسية جدا تترتب عليها آثار عملية بسبب المفروغية عن النتيجة. هذه الجهة راح تصير أهم من أصل البحث في البهتان، أصل حرمة البهتان، لأنه ذيك من الواضحة جدا من الناحية يعني. عليكم السلام. وعليه إحنا لاحظنا أن كلمات الفقهاء تفسر البهتان بأنه متقوم بالكذب، كذب خاص. وعندما جئنا أردنا أن نفتش عن هذه القضية، عن جذور منشأ، بدأنا في البحث في هذا الموضوع بهذه الجهات، اعتنينا به عناية خاصة. بدأنا بالبحث في كلمات اللغويين، وجدنا أن بعض اللغويين يصرح بأن الإخبار عن الإنسان بما ليس فيه أو ما أشبه ذلك هو من البهتان، أو مثلا رمي بالباطل أو ما أشبه ذلك، وهذا يقول عنه بهتان. وجدنا هذا الكلام، لكن وجدنا إلى جانبه تفسير البهت اللي هو أصل البهتان، وجدنا إلى جانبه تفسير البهت بأنه ما يوجب الدهشة والحيرة من دون خصوصية للكذب. فمن ثم صار عندنا توقف، قلنا لعلهم عندما أطلقوا القول وقالوا البهتان مثلا هو الذي فيه كذب وأمثال ذلك، هذا من باب بيان المصداق الشائع للبهتان، الحصة الغالبة من البهتان، إنه هو بشكل طبيعي الكذب والباطل عندما يفاجأ به الإنسان يوجب ماذا؟ يوجب حيرته واندهاشه. ومن ثم وجدنا أن حصيلة البحث في كلمات اللغويين لا تساعد على ما ذهب إليه الفقهاء من أخذ الكذب في تعريف البهتان. وعلى هذا أسس بعض المعاصرين بحثه في المفردة القرآنية. كلمة البهتان من مفردات القرآن الكريم، ومهم أن نتبعها في القرآن الكريم. فذكر ما خلاصته أن الأصل الواحد في هذه المادة هو الدهشة مع التحير. إذن نحن أمام أصل واحد كما ذكر هذا عن مقاييس اللغة، أيضا قرأنا هذا الكلام. وهذا المعنى ملحوظ في جميع موارد استعمالها، كل موارد استعمالها بها هذا المعنى. فالكذب باعتبار كونه بلا أساس وغير مستند إلى واقعية وحقيقة يوجب الحيرة ويسمى بهتا في هذه الجهة. ولما كان التحير يوجد بسبب من الأسباب، ولا بد من وجود محرك وباعث فيه، يعني محرك للحيرة والدهشة وباعث عليها. فلذا كان التعبير لمن هو يتلبس بالبهتان مو يعني يتلبس منه صدورا، يعني يتلبس به يعني هو يبتلى به، يبهت يتعرض للبهت يعني. فلذا كان التعبير بصيغة المجهول أفصح، فبهت الذي كفر. وهذا مأخوذ من بعض كلمات اللغويين التي تقدمت عندنا إذا بالكم. ليش أفصح؟ لأنه هذا بعد مو المهم من الذي صدر منه، المهم أنه هو من الذي وقع عليه وتلبس بالدهشة والحيرة. زين، ليش يبنى للمجهول؟ كأنه هكذا يقصد أنه هذا يبنى للمجهول، لأنه هو موجب الدهشة والحيرة ومو عنده، عند الآخرين، لكن هو الذي يندهش، هو الذي يتحير، فهو حقه أن ما يقال أنه بهته، هو بهته، يعني هو صار معروفا لفعل ما يوجب الانبهات والبهت مثلا والدهشة والحيرة. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. الساعة مثلا تأتي بغتة فتبهتهم، تكون سبب لأن تجعلهم مبهوتين متحيرين. فالبهتان كأنه شأن من جهة بسبب بملاحظة سببه، شأن أن يكون الذي يتعرض إلى الدهشة والحيرة أن يكون بمقام المفعول به، من هذا ينسب الفعل إما مبني للمجهول أو مبني للمعلوم، لكن هو يصير بموقع المفعول به. أي تجعلهم مبهوتين متحيرين، أي في حالة دهشة وحيرة. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم عليها بهتانا عظيما، يعني مريم صارت هي معروف سلام الله عليها، صارت معروف للبهتان. سبحانك هذا بهتان عظيم، أي قول بلا أساس يبهت العقول ويدهشها، وقد يكون البهت في العمل وإلا بالقول. هذا يؤكد هذا الأصل اللغوي، وقد يكون البحث في العمل فيوجب دهشة وتحيرا إذا صدر بلا علة صحيحة، بلا منشأ طبعا يوجب. أتأخذونه، كانوا إشارة إلى المهور، إلى المهور، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وأيضا قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يؤذون بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كانوا الإيذاء هو صار منشأ البهتان، يعني مو الإخبار بشيء وكذا، هو نفسه يعني وصف العمل بالبهتان. فإن أخذ المال من الزوجة، اللي هو إن آتيتم إحداهن قنطارا، هي سياق الآية ما قلنا كله، فإن أخذ المال من الزوجة وإذاء الناس بغير ما اكتسبوا بهتان عظيم، أن يبهت العقل ويجعله مبهوتا. إذن إحنا البحث القرآني واستعراض أغلب الآيات التي هي مرتبطة بالمطلب هي توجب هذه النتيجة وتكرس تلك الرؤية اللغوية التي مرت عندنا، وهي أن المهم في حقيقة البهتان هو ما يوجب الدهشة والتحير. وهذا تجدونه في كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم للشيخ حسن المصطفوي من المعاصرين، وعليه فقد اتضح استنادا إلى اللغة وإلى هذا الاستعراض القرآني لهذه المفردة، فقد اتضح أن الاعتماد على كلمات اللغويين وكثرة الاستعمال لكلمة البهتان في مخالفة الواقع وحدهما لا يصلح مبررا للبناء على كون البهتان متقوما بالافتراء في حضور الإنسان. ونقدر نعرف البهتان بعد بهذا التعريف. أنه يفترى عليه بحضوره. نعم هذا من أبرز مصادقه صحيح، لكن هل أن هذا هو الأوحد بحيث ما دون ذلك ليس بهتانا؟ لا، ما نقدر نقول هذا الكلام. فضلا عن انطباقه على مطلق الإخبار المشين عن شخص بخلاف الواقع، يعني حتى لو لم يكن بحضوره، حتى لو لم يكن بحضوره، واضح إن شاء الله، أو عفوا حتى لو لم يوجد، لو لم يوجب الانبهاس والدهشة عنده، ما نقدر نقول، لأن احنا على التعريف الشائع في كلمات الفقهاء أي إخبار خلاف الواقع نقول هذا بهتان، حتى اليوم في عرفنا احنا تقريبا هذا المعنى المستفاد، إخبار خلاف الواقع نقول بهتان، حتى لو هو هذا السامع 100 مرة، حتى لو هو مألوف عنده ولا يوجب الدهشة ولا يوجب التحيز، شي يقولنا أيضا يقول هذا بهتان، مثل ما يوصفه بأنه كذب وصفه بأنه بهتان، صحيح نور. فضلا عن شموله لمطلق الإخبار عن مخالفة الواقع حتى بغير حضوره، فإحنا للحقيقة عندنا دوائر يعني بالمعنى، واضح إن شاء الله، احتمالات كلها مفتوحة، إما أن هو متقوم بالافتراء الذي المدهش في حضور الإنسان، وإما أنه هو مطلق الإخبار المشين عن شخص بخلاف الواقع بحضوره وإن لم يكن مدهشا، وإما الإخبار عن شخص بخلاف الواقع حتى بغير حضوره. إذا واحد قال عن شخص كلام كاذب احنا بنقول هذا بهتان، نقول هذا لو غيبة لو بهتان، إذا صحيح غيبة إذا خطأ بهتان، هو أصلا ما يدري ذاك الشخص، فوين الدهشة والتحير؟ موجود. قد أصلا لا يصل إلى سمعه فلا يوجب اندهاشه. إذن إحنا نحتاج إلى كلمات اللغوين كلها ماخذة الدهشة والتحير، صحيح، فإحنا من قال أنه البهتان هو هذا معنى أنه مطلق الإخبار بخلاف الواقع؟ من قال اللغة ما بها؟ ربما هذا يصير محرم لأنه كذب، ربما يصير محرم لأنه غيبة، لأنه ذكره بما يحط من شأنه بناء على سعة تعريف الغيب، لا، لكن هذا مو بالضرورة يصير بهتان، بهتان كان نضيف الخصوصية بمفاجأة للإنسان يعني، أو حتى لو قلنا حتى لو لم يكن الأمر كاذبا، هو فرشي بصدمة للإنسان، يصدمة ويوجب اندهاشة من شؤونه اللي فيها تقليل من شأنه وفيه حظ من شأنه، كل قد يندرج في البهتان. فلا بد من النظر في الأحاديث الشريفة. إذا نحن الآن كما قلت استنادا إلى قول اللغويين والاستعراض لهذه الآيات الشريفة التي استعملت البهتان، يعني مادة البهتان أو البهت، لم نصل إلى ما وصل إليه الفقهاء، فلا بد من النظر في الأحاديث الشريفة، وهل أنها بصدد إنشاء وضع شرعي جديد للكلمة ونقلها من معناها اللغوي إلى معنى شرعي خاص أم لا؟ لابد أن نلاحظ هذه الأمور. واحد الكافي محمد بن يحيى، خدمتكم سيدة. يعني من بهت مؤمنا، شنو هذا؟ ما حسنا ما تعدى بالحرف، ايش راح يكون معنا؟
احنا مو يعني المعنى اللغوي مستكشف، يعني مو موجود، يعني المعجم يذكر الاستعمار، طبعا هني عندي قرار ان بهت مؤمنا مقابل كذب عليه، يعني ان البهت هنا متضمن الى معنى مثل ما يقول مثلا باع حتى فلان فالتبادل
قريبي
يعني
هذا بعد بحث التبادل أشرنا إلى قلنا أنه هذا أكو اصطلاع أو أكو كذا ربما منشأ اشتباه تبادلنا شيء مقيد الحجة هي التبادل خلينا نحدد يعني حتى نستطرد كثيرا أن يعني نبقى بمثل المطلب الآن الدعوة التي تقولونها ما هي بالضبط وما هي حجتها حتى نستفيد منها قلت أنه أكو يوجد كأنه معنى يعني استعمال الموتشي ما هما بالضبط وما هي الحجة في ذلك خلي حتى نستفيد الأول
المعنى الأول هو معنى الحجة
اللي متعدي بالحرف
المتعدي بالحرف
نعم
إنهم أطلقوا في يعني معنى مساوي بالكلمة
ها هذا متقوم بالكلمة نعم واللي ما متعدي بالحرف نعم يشمل مطلق الاندهاش من الكذب أو من غيره شاهد على هذا ما هو
يعني المحكم
نعم
يعني مفقود يعني حتى يعني اللسان نقل
نعم بالنتيجة هذا شوف راجع بس هو هذا مجرد أنه قال هذا الكلام تقول ميك لما شفنا هذه الكلمات اللغويين كلها حتى الاستعمالات ما تعطي هذه النتيجة خلي الراجع ربما هو ينبه إلى شيء يذكر شواهد باكم شواهد على هذا الكلام
هو جاء مثال على قضية يخرجون آية ما تذكر الآية يعني أن ضمتها معنى فعل آخر من هذا الفعل ما يتعدى بنفسه إلا بالضبط
المهم صار راجع إن شاء الله قلت بالمحكم لابن سيدة ها نعم لابن مولا ها فأصلا موجود في كلام ابن المنظور يعني في لسان الله نعم حسنت نأتي الآن إلى النصوص النصوص الحديث الأول خلينا نشوف سنده محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بعث مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال سأل حتى يخرج كيف يخرج مما قال ما معلوم أنه شلون راح يصير هذا لكنه يبعث في طينة خبال قلت وما طينة الخبال قال صديد يخرج من فروج المومسات يعني هذا من أقذر وأقبح الأشياء خصوصا هو بعد قاعد يلاحظ مظهره في القيامة يعني كيف راح يكون هذا فيه قبح هذا الحديث معتبر سندا لرفعة مقام أكثر رجاله اللي هم محمد بن يحيى أحمد بن محمد بن عيسى من الأكابر من فقهاء الطائفة في عصورهم والحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع وابن أبي يعفور أيضا مقام معروف مالك بن عطية قد يكون ليس على مستوى الجلالة المعروف بها هؤلاء ولكنه أيضا هو ليس بالشخص العادي لأنه هذا الرجل موثق بشكل واضح وصاحب كتاب وأيضا هم توجد بعض النصوص تكشف عن شدة ولائه بحيث مثلا هو يستفتي الإمام الصادق عليه السلام يقول له أنا عندما أسأل ممن أنت يقول أنا أجد نفسي من مواليكم من موالي بني هاشم من مواليكم بس هو رجل من عشيرة يعني عربية مو من الموالي يعني هو عربي بس يقول أنا بسبب ظاهر اعتقادان يجد نفسي من موالي أهل البيت صلوات الله عليه فيقول أنا من أجاوب أقول أنا من بني فلان هذا خل ما أكون مأثوم فالإمام يقول لا هذا من ناحية النسب ماكو بإشكال دام أنت في قرارة نفسك هو باني على التولي هو هذا يكفي خصوصا عندما يتعامل مع الآخرين يعني هو عنده هذا حرج تقية وأمثال ذلك فكيف أنه يخبر إلى آخر يعني عنده هذه مستوى من الحساسية. المهم هو مرجل صاحب كتاب وموثق، وفي تلك العصور صاير عنده هذا الوضوح الولائي في تلك العصور. على أي حال، بل جميعهم، وهو معتبر لرفعة مقام أكثر رجاله، بل جميعهم، فإن مالك بن عطية ممن وثقه النجاشي، وهو صاحب كتاب وولاء لأهل البيت عليهم السلام، وأيضا له مقامه وشأنه. طبعا أكو كلام يوجد شخص آخر كذا، هذا اللي يهمكم، لأنه واضح أنه هذا اللي يروي عنه الحسن بن محبوب وصاحب الكتاب وكذا، هو هذا اللي هو في عصر الصادق ممن يروي عن الصادق عليه السلام، ما عنده مشكلة في هذا الجانب. وقال صاحب الوسائل في ليل الحديث: محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب أيضا مثله. فإذا صار عندنا طريق آخر إلى الحسن بن محبوب، إلى مالك بن عطية، إلى نفسه. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب أيضا، وفي معاني الأخبار عن أبيه، يعني هذا طريق آخر بالصدوق، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. فإذا الطرق إلى الحسن بن محبوب متعددة في نفس الحديث، والمضمون أيضا استثنائي، يعني مو مضمون سهولة واحد يجي ينسج مثلا نعوذ بالله شيء من هذا القبيل. هو أجل مقام من أنه يقول كلاما على أهل البيت في مثل هذه الأمور، فالإنسان يصير عنده اطمئنان بصدوره من الإمام عليه السلام من يلاحظ كل هذه الخصوصيات. وأما دلالته فهو يدل على استعمال البهتان في الإخبار عن المؤمنين بخلاف الواقع بهذه الدلالة، ولكن ذلك لا يكفي في إثبات كون البهتان متقوما بالكذب. لأنه شنو عبر؟ قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله، إلى آخره. بل إن تقييد البهتان بقوله عليه السلام بما ليس فيه، من بعث مؤمنا بما ليس فيه، وهكذا ورد التعبير، قد يستدل به على كون البهتان غير متقوم بالكذب، وإلا لم احتاج إلى هذه الإضافة التقييدية. أقول من بعث مؤمنا، لأنه ما دام البهتان يعني أن يذكره بما ليس فيه، يعني شنو؟ بعد ايش يقول بما ليس فيه؟ صحيح؟ كان يكتفي يقول من بعث مؤمنا، ظاهر هذه الإضافة أنها قيد. فمن تصير قيد تكشف عن ماذا؟ عن أن المقيد ما مشتمل على مضمونها ولا متوفر على مضمونها، ولا ما كان أكو عاجل ذكر. يصير واحد يقول من كذب على مؤمن بما ليس فيه، أنت بربكم. من افترى على مؤمن بما ليس فيه، الفرية والكذب واضح أنها ماذا؟ أنه فيها معنى إخبار بخلاف الواقع. يصير واحد شيء يعبر، يصير التعبير مو عرفي. فهذه كلمة البهتان لو كانت تستبطن معنى الإخبار بخلاف الواقع لكان هذا القيد ينبو عنها، مو مناسب. إذ لا معنى لتقييد الشيء بما هو من صميم معناه، وأما مجرد حمله على كونه قيدا توضيحيا، وإن كان له نظائر عرفا، ما بدنا ننكر أنه بعض الأحيان يصير قيود توضيحية للتأكيد للترسيخ مثلا جهة من الجهات يذكر، ما ندنن في ذلك، لكنه خلاف الظهور الأولي لا يصار إليه إلا بقرينة. فإذا هذا الحديث هو بطبيعته معارض للاستفادة من كلام اللغويين في سعة معنى البهتان، وأيضا من الاستعمالات القرآنية في سعة معنى البهتان وعدم الحصارة بالكذب. الحديث الثاني أيضا في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سياب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. وقد تقدم هذا الحديث مهم، ومن قاعد يصرح يقول البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه، يعني جدا مناسب لما نحن بصدده، وهو كأنه لسان تعريف يعرف البهتان. وقد تقدم في مباحث الغيبة إثبات اعتبار هذه الرواية، على الرغم من كون عبد الرحمن بن سيابة فيه مشكلة، لكن احنا بالنتيجة بنينا على اعتبار الرواية بكلام مفصل، هناك فليطلب في معنيه لا نعيد. وهي بحد نفسها، هذه الرواية بحد نفسها من تنظر إليها ظاهرة في بيان تعريف البهتان، فتصلح لإثبات كونه متقوما بالكذب. يبقى هذا التعريف على ماذا تحمله؟ هذا ما كتبنا في هذه الجملة، تحمله على أنه بيان للمعنى اللغوي، والإمام هو أصدق الصادقين فيقبل منا لأن يبين حقيقة لغوية، أو تحمله على بيان البهتان وحقيقته بما له من خصوصية شرعية، بما أنه من المحرمات أو من كبائر المحرمات. فبهذا العنوان الإمام هو اللي يبين خصوصيته، أيضا ممكن أن يكون كذلك. وهذه الرواية أغلب الظن أنها من أهم الروايات التي استند إليها الفقهاء في تعريفهم للبهتان. هذا التعريف اللي هو ماخذ الكذب كمقوم أساسي، كأنه جنس للبهتان، جنس البهتان هو الكذب، يبقى هذا كذب خاص البهتان راح يصير. واضح إن شاء الله؟ هذه الرواية سواء قلنا أن الإمام بصدد بيان الحقيقة الشرعية للبهتان، أو بصدد بيان الحقيقة اللغوية للبهتان، على كل حال الفقيه لابد أن يلتزم بها ويأخذ بها إذا ما كان هنالك شيء في مقابلها، لأن هي بصدد كان ظاهرها ظاهر تعريفي، يعني بصدد التعريف. واضح إن شاء الله؟ وإذا كانت بصدد التعريف وعرفت بهذا الشأن أنه الإخبار بما ليس فيه، إذن يعني لا يمكن أن نفترض أن هنالك مصداق للبهتان ليس فيه كذب، فصار هذا يهدم كل المطلب السابق. إذا تم لاحظوا الرواية الثالثة في الأمالي وفي معاني الأخبار للصدوق. حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل، حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سياب. ومن الطرائف قبل ما ننتقل إلى الرواية الثانية والثالثة ونقرأها مفصلة، بالنسبة لعبد الرحمن بن سياب من أهم ما استندنا إليه في اعتباره لأنه مو واضح يعني توثيقه، هو رواية ابن أبي عمر عنه كما ذكر ذلك بعض الأجلة، وأيضا رواية أحمد بن محمد بن عيسى في رواية أخرى في الحج موجود، ويروي عنه مو إلا مباشرة، لكن إحنا ما نعرف من أحمد بن محمد بن عيسى من تثبته وتشدده في من يروي عنه، بنينا فيما سبق على أن من يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى وتعد روايته عنه توثيقا له. أن تعرفون حال تنوية البرقي وكذا قضية المعروفة المعهود، وهذه رواية ثانية أيضا أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن سياب. واضح إن شاء الله؟ هذه الرواية أيضا واضح أنه يروي عنه. الحسن الحسن بعد على الكلام في أصحاب الإجماع، حسنت عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال إن من الغيبة، شلون اختلف المعنى، ان من الغيبة ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. يعني صار الكلام مختلف بعد، مو الغيبة كذا تعريف من يعني مصداق، وإحنا ما عندنا أي إشكال في المصداق. واضح إن شاء الله. وسنده معتبر كسابقه، سند معتبر مثل الرواية السابقة كما قلنا، بل ربما أوضح، لأن يعني أحمد بن محمد عيسى هو في هذه الرواية موجود. ودلالته على عدم تقوم البهتان بالكذب واضحة. لماذا؟ لأن يقول من؟ لو كان هو لا يوجد مصداق للبهتان غير الإغوار، بعد ليش يعبر منه؟ ليش أعبر منه؟ صحيح؟ المفروض هو هذا. إلا إذا تحمل تقول يعبر منه، يعني اللي يقول أنه إذا كان فيه شين وإساءة ويعني تنقيص من شأنه، لأن البهتان هو مو أنه تحدث عن أخيك ما ليس فيه، حتى لو كان مثلا حسن ظن في غير محله ثناء مثلا عليه، هو ذا واضح. فمن من هذه الجهة يعني هذا الذي يكون فيه ذكر ما ليس يحتمل، هذا يحتمل، لكن بالنتيجة الرواية ما تتناسب مع الرواية السابقة والتعريف. فإذا احنا ايش نحتاج الآن؟ أن نسترجع ما في الذاكرة من بحث في الغيبة. هو يفصلنا الكلام في هذه الرواية، ذكرنا مجموعة نصوص، ثم صرنا بصدد البحث هل أن هذه رواية واحدة أو روايتان، خصوصا أنه عندنا احنا عبارات مختلفة عن هذه، بعضها مذكور بها الحدة والعجلة، بعضها ما مذكور بها الحدة والعجلة. صحيح؟ أنه يقول ما ستره الله عليها، أما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، بعضها بها هذه العبارة. المهم إن شاء الله يأتي البحث، لكن أنا هنلخص المطلب، وهو قابل لأنه نرجع نعيده من جديد، مو إلا نبني على ما سبق. والإنسان ما يصير يقلد غيره من الأعلام ويقلد نفسه، هو أولى أنه يراجع نفسه، دائما يقوم بعملية مراجعة. فاللي إحنا يعني خلينا نقول يحتمل قويا، ما نريد نحسم المطلب حتى تراجعوا زين وتتأكدوا من عنده جيدا، أنه يحتمل قويا أن هذه الرواية واحدة، وإذا كانت الرواية واحدة نأخذ بالزيادات، فنضيف من يعني اللي يكون نبني على أن ما صدر من الإمام عليه السلام ما فيه من الزيادة من، ونضيف لماذا؟ أما مثل الحدة والعجلة، أما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، أيضا هذا نضيف، فصير الرواية بمجموعها هي الرواية الكاملة اللي هي راويها هو عبد الرحمن بن سيابة عن الإمام عليه السلام إلى آخره. المهم إذا تم أنها رواية واحدة، هو راح ينهد ما توصلنا إليه آنفا من كون هذه الرواية تعريفية، ومن ثم أهم حجة أو من أهم الحجج على كون البهتان متقوما بالكذب ستسقط، يعني ما راح تنفع، لأن هي بالحقيقة الرواية هذه ملخصة مو كاملة، والتلخيص بهذه المشكلة. أما إذا بنينا على أنها روايات متعددة فيصير تعارض بين مفاد الروايات، أيضا لازم نبحث عن القضية، شوف شنو المفاد شنو النتيجة. المهم أن مسارات من البحث المفروض نتأمل بها ونهتم بها، والحمد لله رب العالمين.